يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 49 فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. في الحلقة المتقدمة، وهي الحلقة 48، تم الحديث في مكونات التطعيم الزهرائي الذي نواجه به الفيروس القذر الوسخ. النجف طوسي 448 الذي يسبب تعفن العقل العقائدي الشيعي. مر الحديث في كل تلك التفاصيل، وختمت الحلقة بتجديد بيعتنا أنا وأنتم. أتحدث مع الذين كانوا يرافقونني في الحلقة الماضية، جددنا بيعة الغدير بالتوجه إلى إمام زماننا، وصدقنا تلك البيعة بالتوجه إلى الصديقة الكبرى أم الأئمة من ولدها، من الحسن المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. صدقنا ذلك في فناء ولايتها وطاعتها والتسليم لأمرها. كل هذا قد مر الحديث عنه. نقطة مهمة أثرتها عدة مرات في الحلقات الماضية لكنني ما وقفت عليها، أريد أن أقف عليها بحسب الواقع الذي نعيشه. إنني سأسلط الضوء على الواقع الشيعي العراقي، ويمكنكم من خلال ذلك أن تعرفوا حقيقة ما يجري في كواليس عالمنا الشيعي، وتحديدا في كواليس ودهاليز المرجعية السيستانية بشكل خاص والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف بشكل عام. كررت هذا الكلام مرارا وكرارا، هل أن المنهج السيستاني أقرب إلى المنهج اليماني أم أنه أقرب إلى المنهج السفياني؟ بعد كل تلك البيانات وقد عرضت بين أيديكم صورة علي في رأس السيستاني ومن خلال كتبه ومن خلال أقرب الناس إليه من المراجع أو من ولده، كل ذلك تقدم الحديث في شؤونه وشجونه، ولا أريد أن أوجه نظري إلى ما قد تم الكلام فيه في الحلقات السالفة، لكنني أعود فأقول: ماذا تقولون أنتم بعد أن رأيتم ما رأيتم من ملامح المنهج السيستاني وهو لا يمثل نفسه؟ إنني حين أعرض المنهج السيستاني لا أعرض منهجا يمثل نفسه فحسب، إنني أعرض منهجا يمثل نفسه بالدرجة الأولى ويمثل الواقع الشيعي عموما منذ سنة 448 للهجرة، حيث أسس الطوسي حوزة النجف بعد أن انتقل من بغداد إليها. لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ، ربما حدثتكم عن جانب منه فيما مضى، ولا أريد أن أتوغل في هذه التفاصيل التي قد وضعت فيها ما وضعت من الأحاديث في البرامج السابقة مئات ومئات من الساعات من الأحاديث المتواصلة والمتدافعة والمتسقة اتساقا بشكل واضح مرتب. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الأحناء أو الأنحاء كما يقول العرب، فيقولون أحناء ويقولون أنحاء، فلا أريد أن أقف عند هذه الأحناء أو عند هذه الأنحاء. أعود إلى النقطة التي أشرت إليها وإلى السؤال الذي وجهته إليكم بعدما عرفتم واطلعتم على جانب من ملامح المنهج السيستاني، إنه المنهج النجفي، إنه المنهج الطوسي. وبعبارة مختصرة، هو جماع ما بين الفكر الشافعي والفكر المعتزلي. صحيح أن الشوافع لا يذهبون في اعتقاداتهم باتجاه المعتزلة، أتحدث عن الشوافع الأصليين، عن أتباع محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، أتحدث عن أولئك والذين هم موجودون في بلدان العرب والمسلمين، وهم كثرة متكاثرة، ما هم بقلة. فلا يذهبون في عقائدهم إلى جهة المعتزلة، وإنما يذهبون في عقائدهم إلى جهة الأشاعرة. هناك منهم من مال إلى المعتزلة بسبب ميله إلى الفلسفة أو إلى شيء من التصوف في بعض الأحيان على المستوى النظري وليس على المستوى العملي كالفخر الرازي، وهذا واضح في تفسيره وفي الآراء التي يتبناها حتى في غير تفسيره. لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل. من هنا نجد أن مراجع الشيعة وأن علماء الشيعة يميلون إلى الفخر الرازي، بل قد ينسبونه إلى التشيع، لأنهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون هم شوافع، ولكنهم في الوقت نفسه معتزلة، فجمعوا بين الفكر الشافعي على المستوى الفقهي وبين الفكر الاعتزالي. إذا أردت أن أخذ مثالا، السيد الخوئي مثلا، السيد الخوئي منهجه الرجالي هو منهج البخاري بالضبط، بالضبط هو منهج البخاري قطعا، مع ملاحظة الزمن الذي عاش فيه البخاري واختلاف ذلك عن الزمن الذي عاش فيه الخوئي، وملاحظة أن البخاري ما هو بشيعي والخوئي شيعي، لكن في روح المنهج، في روح المنهج الخوئي ومن على مذاق الخوئي، إنهم في الرجال يتبعون منهج البخاري، وفي الفقه والأصول يتبعون منهج الشافعي، يضيفون عليه غطاء من حديث أهل البيت، وفي الكلام والعقائد يتبعون منهج المعتزلة، يضيفون عليه شيئا من فكر أهل البيت، ويحذفون بعض الأشياء التي هي صارخة جدا في مخالفتها لمنهج أهل البيت. كذلك حينما يتعاملون مع فكر البخاري ويتعاملون مع فكر الشافعي، أما في التفسير فإنهم قد ألقوا بأنفسهم في أحضان المنهج العمري في كتب تفسير المخالفين للعترة الطاهرة. هذه القضية عايشتها 40 سنة وربما أكثر من ذلك. لا أقول هذا الكلام عن ردة فعل، ولا أقول هذا الكلام عن قراءة كتاب أو كتابين، ولا أقول هذا الكلام عن تأثر بقول أحد من الماضين أو من المعاصرين. هذا شيء أنا وقفت عليه بنفسي، هذه حقائق وقد أثبتها بالأدلة والوثائق عبر مئات ومئات من الساعات، موجودة على الشبكة العنكبوتية وتبث ليل نهار عبر هذه الشاشة. فالسؤال هنا بعد كل هذا البيان،
وإن كان موجزا لكنني أعتقد كفايته، يؤدي الغرض الذي أريد الوصول إليه. هل المنهج السيستاني، هل المنهج النجفي الطوسي أقرب إلى المنهج اليماني الذي مر الحديث عنه في حلقات سابقة، أم هو أقرب إلى المنهج السفياني؟ قطعا وبلا شك على الأقل عندي هذا المنهج أبعد ما يكون عن المنهج اليماني وعن الحكمة اليمانية، وأقرب ما يكون إلى المنهج السفياني، لكنه ليس منهجا سفيانيا، لأن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، إنها الرواية الأم في باب التقليد في هذا الكتاب في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإذن منهجهم ما هو بمنهج سفياني، هو أقبح من المنهج السفياني، لكنهم يميلون إليه في وقت ظهوره كما تحدثنا أحاديث العترة الطاهرة. إذن ما هو منهجهم؟ منهجهم منهج عباسي، فالعباسيون أسوأ من الأمويين، والمنهج العباسي منهج أضر على الشيعة من المنهج الأموي. العباسيون أساسا لا نعرف لهم دينا ولا مذهبا، في آخر الأمر استقر رأي الكثيرين من خلفائهم على فكر المعتزلة، والناس على دين ملوكها، ومراجع الشيعة كانوا في بغداد ودرسوا منذ بداياتهم في مدارس بغداد، فتأثروا بالفكر المعتزلي، وتلك حقيقة صارخة. وحتى دولة البويهيين إنها دولة مشبعة بالفكر الاعتزالي، صحيح أنها خدمت الشيعة وقدمت الكثير من الخدمات للشيعة، لكن الخدمات التي قدمتها الدولة البويهية التي هي في سياق الدولة العباسية قدمت خدمات على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الشعائري الديني، كشعائر عاشوراء، كشعائر يوم الغدير، وهكذا. لا أريد أن أتحدث عن تاريخ البويهيين، أما إذا أردنا أن نذهب في العمق في الفكر البويهي، فكر اعتزالي، وهذا ألقى بظلاله على مرجعية المفيد وعلى مرجعية المرتضى وعلى مرجعية الطوسي. المرتضى وإن كان يقارع المعتزلة فكريا في بعض كتبه، لكنه في الحقيقة تشبع بأفكارهم من حيث لا يشعر، حتى عدوه هم المعتزلة الذين قرأوا كتبه عدوه رأسا في الاعتزال، مثلما عدوا الطوسي شافعيا في كتب طبقات الشافعية حينما يتحدثون عن محمد بن الحسن الطوسي، يقولون كان شافعيا ولكنه صار رئيسا للإمامية، فهو شافعي يترأس الإمامية. حكاية فيها الكثير من التفاصيل، عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، لقد أشبعته بهذه المطالب، لا أريد أن أعيدها في هذه العجالة التي لا أستطيع أن أجمع كل شيء فيها في ضيق من الوقت، وأنا أمتلك الكثير من المطالب أريد أن أسلط الضوء عليها. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة المنهج السيستاني، المنهج النجفي الطوسي هو أبعد ما يكون عن المنهج اليماني وأقرب ما يكون إلى المنهج السفياني. هل هو منهج سفياني؟ أبدا، إنه أقبح من المنهج السفياني، إنه منهج عباسي، وحدثتكم قبل قليل إنه لمام ما بين الشافعية والاعتزالية، والمذهب الشافعي مذهب عباسي والمذهب الاعتزالي مذهب عباسي، بل إن خلفاء بني العباس من بعد المأمون، حتى المأمون نفسه كان معتزليا في عقائده وفكره، من بعد المأمون العباسي تقريبا الأكثر من خلفاء العباسيين الذين حكموا الدولة العباسية في العراق كانوا على المنهج الاعتزالي، ربما البعض منهم كان يخفي ذلك، لكن الكثير منهم أعلن هذا. من هنا صارت الثقافة النخبوية في بغداد صارت ثقافة اعتزالية، والناس على دين ملوكها كما يقول صلى الله عليه وآله. من هنا انتشر الاعتزال في كل الأوساط، ونشبت الصراعات في داخل الأوساط المخالفة لأهل البيت مع المعتزلة، والكلام طويل، هذا تأريخ مفصل. زبدة القول، المنهج النجفي الطوسي هو منهج شافعي معتزلي، إنه منهج عباسي بامتياز، وهذا هو الحكم العباسي في بغداد. فإن الحكم العباسي في بغداد من أين جاءنا؟ جاءنا من النجف. الروايات حدثتنا عن حكم عباسي في زمن قريب من عصر ظهور إمام زماننا. أنا لا أريد أن أقطع بهذا، لكن القرائن والشواهد والواقع الذي نعيشه كله ينطق بهذه النتيجة. فالنجف عباسية منذ أن أسسها الطوسي، منذ سنة 448. النجف ما كانت سفيانية، لكنها لو خيرت بين المنهج المهدوي، بين المنهج اليماني والمنهج السفياني، فإنها تذهب باتجاه المنهج السفياني. فالعباسيون أقرب ما يكونون إلى السفيانيين، وأبعد ما يكونون عن اليمانيين، عن المنهج اليماني، عن المنهج المهدوي. هم أسوأ من السفيانيين، لكنهم أقرب إلى السفيانيين من اليمانيين. هذا واقع النجف، كتبهم، تفاسيرهم، وقد ضربت لكم أمثلة على ذلك. لو كنت في مقامي بسط القول في هذه المسألة، فوحق الحسيني سآتيكم بالعشرات والعشرات بل بالمئات من الوثائق والشواهد والأدلة التي تدل على أن النجف منذ سنة 448 إلى يومنا هذا هي على المنهج العباسي، الذي هو جماع ولمام ما بين الشافعية والاعتزالية. غطوا ذلك بشيء من فكر أهل البيت، بشيء نزر يسير، وهو الأبعد عن مراد أهل البيت، لأنهم ذهبوا إلى الأحاديث التي تحدث فيها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أجواء التقية. إذا أراد أحد منكم أن يعرف هذه الحقائق بتفاصيلها ومصادرها وأدلتها، عودوا إلى برامجي المبسوطة السابقة، مئات ومئات ومئات من الساعات، عودوا إليها، ستجدون الحقائق واضحة جلية منبلجة كانبلاج الشمس. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. من أوضح الملامح في التاريخ العباسي، إنني أتحدث عن بني العباس في دولتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني. الدينيون من رجال الدين الذين كانوا يرتبطون ارتباطا مباشرا بالحكم العباسي، من أوضح معالم وملامح المنهج العباسي التاريخ العباسي هو الفساد الديني، وهذا الملمح واضح في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في النجف، ليس اليوم، على طول التاريخ. ولو كنت في مقام الحديث عن تاريخ حوزة النجف في هذا الاتجاه، فإنني سآتيكم بالعجب العجاب من كتبهم، ليس من كتب النواصب، ليس من كتب الوهابية، ليس من كتب أعداء النجف، من كتب كبار مراجع النجف، من الموسوعات التي ألفت في النجف أو وفقا للمنهج النجفي. كما أقول لكم وقلت لكم سابقا، من أنني حين أتحدث عن المنهج النجفي لا أتحدث عن الجغرافيا، فكربلاء هي على المنهج النجفي، وقم على المنهج النجفي، ومشهد على المنهج النجفي. أنا لا أتحدث عن الجغرافيا، وقد يكون أناس في النجف وهم ليسوا على هذا المنهج، وقد يكونون في بلدان أخرى، في قوم أو في مشهد، وهم ليسوا على هذا المنهج، ذلك شأن آخر. أنا أتحدث عن منهج، لا أتحدث عن جغرافيا، لكن هذا المنهج ارتبط ارتباطا تاريخيا وارتباطا واقعيا بهذه البقعة، ببقعة النجف. من هنا كانت التسمية وكان الإصطلاح، إذ أنني لا أستطيع أن أفر من الجغرافيا، ذلك هو الواقع وتلك هي ضرورة التاريخ وضرورة الحقيقة العملية على الأرض. أعود إلى الفساد الديني. هناك فساد ديني واضح في أجواء مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية بشكل عام، وفي مرجعية السيستان بشكل خاص. حينما أتحدث عن الفساد الديني، إنهم يخالفون ما يصدرونه من فتاوى، يصدرون للناس الفتاوى وهم عمليا يخالفونها، يخالفونها في بعض الأحيان تعمدا، وفي كثير من الأحيان جهلا. مؤسسة النجف مؤسسة جاهلة، أكثر العمائم التي تشاهدونها في الشوارع والأزقة جهال لا يفقهون شيئا، وهذا واضح من منطقهم. خير ما في النجف يخرجونهم على الفضائيات وهم فضيحة، وفي الوقت نفسه الكبار في النجف يتصورون أن هؤلاء مفخرة، لذلك يخرجونهم على الفضائيات وهم فضيحة. السنة حين يستمعون إليهم يضحكون عليهم، لا يحسنون أن يتحدثوا بجملتين صحيحتين لا من جهة اللغة، وهذا هو شغلهم. وما هو الشغل رجل الدين؟ شغل رجل الدين الحديث قبل التأليف والكتابة. رجل الدين عمله الأصل الحديث، وخصوصا في أجواء أهل البيت، فإنهم جعلوا المثال الأعلى لرجل الدين هو راوي الحديث. لذا فإن الإمام الحجة جعل رواة الحديث حجة على الناس من قبله، وهو حجة عليه، والراوي يتحدث، الراوي لا يكتب، وإذا ما كتب فذلك أمر يأتي بعد الحديث، يستعين بالكتابة، يحاول أن ينقل الحديث إلى الأجيال القادمة عبر الكتابة. استعينوا بالكتابة كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن القلب يتكل على الكتابة. اكتبوا وورثوا كتبكم لبنيكم فإنكم ستحتاجون إليها، هذه قضية أخرى، لكنها تأتي بدرجة ثانية. وتلاحظون من لحن الحديث أن الإمامة جعل الأصل في الرواية، لأنهم أساسا لا يكتبون، هو يأمرهم بالكتابة، لأن الكتابة تحتاجها الأجيال القادمة. أما الفقيه في زمانه لابد أن يكون راويا، وراوية الحديث لابد أن يكون متكلما، لابد أن يكون منطيقا، لابد أن يكون فصيحا، لابد لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. وهؤلاء يخرجون علينا بكل عوراتهم. المشكلة أن الكبار في النجف لا يعرفون هذه العورات، يستمعون إليهم ويتصورون أن هؤلاء في أحسن حال. هذا يدلك على أن هذه العورات موجودة عند الكبار أيضا، عند المراجع أيضا، لأنهم لو كانوا يشخصون هذه العورات فذلك يدل على أنهم يملكون علما بها، فحينما يملكون علما بها يشخصونها، فليس من المنطق أنهم يشخصون هذه العورات في أشخاص يمثلونهم ينطقون عنهم ولا يقدمون لهم النصح ولا يعلمونهم ولا يرشدونهم. حينما يصلي إمام الجمعة مثلا في كربلاء وهو يمثل السيستاني، هذه فضيحة حينما لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا يحسن هذا المعمم؟ حينما لا يحسن قراءة الفاتحة فماذا يحسن؟ هذه أبجديات، هذه أبجديات لأي متدين، فضلا عن رجل دين، فضلا عن ناطق ينطق باسم المرجعية، فضلا عن إمام جمعة في أقدس الأمكنة عند الحسين، وينقل عبر الفضائيات. لو كان السيستاني في النجف يشخص هذه العيوب، لأن القضية استمرت ولا زالت مستمرة لسنين طوال، فهل يعقل أن السيستاني لم يشاهد ولا مرة عبد المهدي الكربلائي يصلي، ولا مرة لم يشاهد أحمد الصافي وهو يصلي، والبقية كذلك؟ لكنني سأخذ عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي مثالا على سبيل المثال، وإلا فإن البقية كذلك. إن لم يكن السيستاني ولده محمد رضا الذي يقولون عنه من أنه أعلم من أبيه، مرجع المستقبل، قطعا قد شاهد ما ينقل بشكل مباشر بشكل غير مباشر، ما هو موجود على الإنترنت، شاهد صلاة عبد المهدي الكربلائي وصلاة أحمد الصافي. لو كان يعلم بالصواب والخطأ وشاهد ذلك لشخص الصواب من الخطأ ولصحح لهم، خصوصا وهو حريص جدا، هو أحرص من أبيه لأن أباه منعزل، وبالأحرى محمد رضا هو الذي حجر على أبيه. حين أقول من أن محمد رضا حجر على أبيه، ربما رأفة به لكبر سنه، بالنتيجة الأمور قد لا تصل إليه، لكن لم يكن الحال هكذا في السنوات الماضية، إلا أنه بعد أن تقدم الرجل في السن، أنني أتحدث عن علي السيستاني، فيبدو أن محمد رضا حجر على أبيه أن تصل إليه الأخبار المحزنة للسيستاني أو الأخبار المحرجة، كحديثي هذا، كأحاديثي وبرامجي. وإن كان السيستاني أنا على علم كان يتابع العديد من برامجي، وعلى سبيل المثال برنامج قرآنهم بحسب المعلومات من داخل جوهم، كان السيستاني يتابع حلقات هذا البرنامج من أولها إلى آخرها، في بعض الأحيان لوحده وفي بعض الأحيان بوجود ولده محمد رضا. قد يكذبون هذا الكلام، لكن هذا الكلام صدر من داخلهم. هذا مثال، أنا لا أريد أن أتحدث عن حياتهم اليومية وعن متابعتهم لما يبث عبر هذه القناة، ليس الآن، حتى في السنوات الماضية. لن أذهب بعيدا في في هذه التفاصيل الجانبية، ولكن حينما نشاهد هؤلاء الذين يصلون بالناس وصلاتهم ليست صحيحة، ما ذنب الناس الذين يصلون وراءهم؟ سأعرض لكم أمثلة من واقع المرجعية السيستانية التي تشهد على فساد ديني واضح. إمام جماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، والمرجع إما أن يكون عارفا بالقراءة الصحيحة أو ولده أو أعضاء المكتب ولا يصححون، وتلك مصيبة. لماذا يريدون أن يجعلوا من صلاة الناس صلاة باطلة وهي باطلة أساسا، لأنهم لا يذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير، ولكن بحسب فتاواهم، لن أحاسبهم، بحسب فتاوى الصادق المصدق جعفر بن محمد، وإنما بحسب فتاواهم هم، بحسب فتاوى المنهج النجفي الطوسي. هذا إمام جماعة تنقل صلاته عبر الأقمار الصناعية، فهل يصح في شأنه أن يؤم الناس وهو لا يحسن قراءة الفاتحة؟ هو لا يحسن قراءة صلاته عموما، لكنني لا أريد أن أسلط الضوء على كل الصلاة. سأخذ مثالا في اللغة العربية، هناك حرف الضاد وهناك حرف الظاء، حرفان مختلفان اختلافا واضحا، ولكل منهما في قواعد رسم القلم والإملاء ما يختص بهما. فهناك حرف الضاد وهناك حرف الظاء. نبينا صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد. لماذا؟ شخص هذا الحرف، إنه يتحدث عن لغة الضاد وهي لغة العرب، وتعرف لغة العرب بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة في العالم التي تتميز بهذا الحرف. الحروف الأخرى موجودة في لغات مختلفة من لغات العالم، لكن هذا الحرف بالذات الضاد ليس موجودا في أي لغة أخرى من لغات العالم، ولذا سميت بلغة الضاد. والنبي صلى الله عليه وآله كلمته معروفة عند الجميع، عند السنة والشيعة، من أنه كان يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد. النبي حين يشير إلى هذا الحرف يريد منا أن ننطق به بشكل صحيح، على الأقل أولئك الذين يمثلون الدين، الذين هم رموز دينيون، المراجع، أئمة الجمعة والجماعة، الناطقون الرسميون باسم مراجع الشيعة إلى بقية العناوين، على الأقل أصحاب العمائم. أنا شخصيا إلى الآن وأنا في الأجواء الدينية منذ نعومة أظفاري، وصدقوني إنني في السنة السابعة من عمري تعلمت الفارق بين الضاد والظاء، ومنذ ذلك الوقت فإنني أعرف الفارقة والمائزة بين الضاد والضاء منذ السنة السابعة. أنا أميز ما بين هذين الحرفين، وعبر السنين الطويلة ربما في سن الصبا لا ألتفت إلى قراءة أئمة الجماعة من أصحاب العمائم، لكنني بعد أن نضجت في سن الشباب أصبحت أراقبهم. صدقوني إلى الآن أنا لا أقول من أنني قد راقبت الجميع، ولكنني راقبت الكثيرين منهم، أنا واحد منهم. إلى الآن ما سمعت معمما نجفيا، إنني أتحدث عن المنهج النجفي لا أتحدث عن الجغرافيا، قد يكون كربلائيا قد يكون قميا، ما سمعت معمما نجفيا يحسن التمييز بين الضاد والضاء. وهذا هو الذي يجري في صلاة الجمعة والجماعة في العتبات المقدسة في العراق، والتي تنقل عبر الأقمار الصناعية. مهزلة سخرية هذه، إنهم يقدمون أعني المرجعية أحسن ما عندهم كي يأموا الناس في الصلاة، وتنقل عبر الفضائيات الكثيرة. غريب، المراجع لا يعترضون فهم جهال، مكاتب المراجع لا يعترضون جهال أيضا، أولاد المراجع أصهار المراجع لا يعترضون، حتى الذين أصولهم عربية لا يعترضون، لأنهم تعلموا من هذا المنهج الأخرق. في الوقت نفسه يحاسبون الناس على كل صغيرة وكبيرة. أنا أعرف سيقولون لكم هذا أمر صغير لا حاجة لتضخيمه هكذا في الإعلام. كذابون، لو أنهم كانوا يعرفون هذه الحقيقة ووجدوا خطأ عند الآخرين لضخموا الأمر. كذابون. وأنا لست مهتما بهذه الأمور الصغيرة، لكنني أريد أن أكشف لكم من أن رجال الدين الشيعة سفهاء لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة. وهذه القضية لا تقف على شخص واحد، هذه ظاهرة عامة. عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي، يمثلان المرجعية في النجف، فما بالوا مراجع النجف لا يصححون لهم، لأنهم هم جهال أيضا. ما بالوا مكاتب المراجع، ما بالوا أصحاب العمائم الذين يصلون وراءهم، جهال مثلهم. ما بال المعممين الذين يملؤون الدول الغربية ويتابعون هذه الصلوات ويضعون لأنفسهم ألقابا، آية الله فلان، حجة الإسلام فلان، وأمثال هذه الألقاب التي لا حقيقة لها على أرض الواقع. لماذا لا يصححون لهؤلاء؟ صدقوني، كثير من الشباب السني الذين تشيعوا، خصوصا ممن يملكون ثقافة دينية حينما كانوا سنة، يحدثونني يقولون إننا حين كنا في المساجد السنية تعلمت آذاننا على قراءة صحيحة للقرآن وعلى نطق صحيح عند أئمة الجماعة، وحتى عند الذين يصعدون المنابر للخطابة. لكننا حينما ذهبنا إلى المساجد الشيعية هناك نشاز في قراءة القرآن، في قراءة الأدعية والزيارات، هناك نشاز عند المعممين حينما يأموننا في الصلاة، لا يحسنون القراءة، هناك نشاز عند خطباء الشيعة، وتلك حقيقتهم. أنا لا أتحدث عن خيال. كثيرون من شباب السنة الذين يمتلكون ثقافة دينية حينما كانوا سنة وصاروا شيعة، سلوهم إذا كنتم تعرفون بعضا منهم، سلوهم. أنا هذا الأمر سمعته منهم كثيرا لأنني أعرف كثيرين منهم يحدثونني بحالة النشاز التي تواجههم حتى حينما يذهبون إلى زيارة المراجع، فإن المراجع لا يحسنون قراءة القرآن بشكل صحيح ولا يتكلمون العربية بشكل واضح. أنا لا أتحدث عن الجميع، لا أتحدث عن الكل، ولكن عن نسبة تتجاوز 90%، وخصوصا المراجع الكبار لا يحسنون العربية ولا يحسنون قراءة القرآن ولا يحسنون قراءة صلاتهم. لو كان السيستاني يحسن قراءة صلاته، أو كان ولده محمد رضا إنه مرجع المستقبل يحسن قراءة صلاته، لا نصح عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي وهما دائما يلتقيان به، لنصحهم أن يقرأوا سورة الفاتحة بشكل صحيح. إنهم حينما يقرؤون المغضوب يقرؤون المغضوب المغضوب بالضاء أخت الطاء، ولا توجد في اللغة العربية كلمة تكتب بهذا الإملاء. النبي صلى الله عليه وآله حين قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني أن الفاتحة الموجودة في الكتاب في هذا المصحف مثل ما هي مكتوبة، فهل كتب المغضوب كتب المغضوب؟ عوام الشيعة قد يعذرون، لكن هؤلاء لا يعذرون. هؤلاء الذين إذا ما رأوا خطأ صغيرا ليس متعمدا عند عوام الشيعة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، كلاوتشية سختشية. لكن مع قناة القمر هذا الهراء لا ينفع. إنني أضع النقاط على الحروف هنا. فيقرؤون المغضوب بالضاء أخت الطاء، ولا وجود في لغة العرب لكلمة بهذا التركيب، لا يوجد عندنا في لغة العرب. ودونكم القواميس، دونكم قواميس اللغة العربية، وابحثوا فيها واسألوا أهل الأدب، هل هناك في لغة العرب عندنا هذه المادة اللغوية غين ضاء باء؟ والله لا توجد هذه المادة. المادة الموجودة غين ضاد باء، فارق بين اللفظين. النبي قال لنا ألا تقولون من أن الصلاة تعبدية ولا تريدون أن تذكروا أمير المؤمنين، مع أن النصوص عن العترة الطاهرة ورد فيها ذكر أمير المؤمنين، إن كان بشكل عام في نصوص عامة أو في نصوص خاصة. وهذا الموضوع بحثته بحثا تفصيليا في برامج سابقة. تقولون لأن الصلاة تعبدية، الصلاة التعبدية أن تقرأ سورة الفاتحة كما هي في الكتاب، فالنبي يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذا رجعنا إلى الكتاب، هذا هو المصحف الشريف، إذا رجعنا إلى سورة الفاتحة فإن المغضوب كتبت بالضاد أخت الصاد، وما كتبت بالضاء أخت الطاء، ولا معنى للكلمة حينئذ، فستكون سورة الفاتحة ناقصة، بالضبط كما يفعل النواصب والمخالفون لأهل البيت حين يسقطون البسملة، فتكون السورة ناقصة. فتكون صلاتهم بلا فاتحة الكتاب. نعم الشوافع يشترطون البسملة في الفاتحة في الصلاة. أنا لا أريد أن أذهب في بيان الآراء الفقهية للنواصب أو لعلماء الشيعة، لا شأن لي بهم. فحينما يقرأ المصلي كلمة المغضوب المغضوب فقد أسقط كلمة من السورة وحرفها وجاءنا بكلمة لا معنى لها، فصارت سورة الفاتحة ناقصة، فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإن المصلي ما قرأ فاتحة الكتاب حينئذ لا صلاة له، هذا نص واضح صريح، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنبي قيدها بالكتاب، ما قال لا صلاة إلا بالفاتحة فقد. يقول قائل الفاتحة التي يعرفها الناس بحسب الظهور العرفي للنصوص، النبي قيدها قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثل ما هي موجودة في المصحف. أئمة الجماعة بشكل عام أنا أعتقد أنهم جميعا لا يحسنون قراءتها في الجو الشيعي، فلقد سمعت صلوات المراجع، صليت وراءهم وصلواتهم موجودة على الإنترنت، والصلوات تبث من المساجد من العتبات المقدسة على الفضائيات، ما سمعت أحدا منهم يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، فتكون صلاته بلا فاتحة الكتاب، لأن النبي اشترط علينا أن نقرأ فاتحة الكتاب بكلها، وهؤلاء لا يقرؤونها بكلها، يبدلون كلمة المغضوب بالمغضوب، هذه كلمة لا معنى لها في اللغة العربية، لأن اللغة أساسا تلفظ وبعد ذلك تكتب، وحين تكتب تكتب ضمن قواعد تسمى بقواعد الرسم، بقواعد رسم القلم، بقواعد الإملاء، قولوا ما شئتم. فحينما نكتب ما يلفظون لما يقولون المغضوب، المغضوب تكتب بالظاء أخت الطاء، وهذه الكلمة لا وجود لها في لغة العرب، لا توجد عندنا كلمة في اللغة العربية بهذه الصيغة. كذلك الضالين يلفظونها الضالين، حينما يلفظونها الضالين فإنها تكتب بالظاء أخت الطاء، هذه الكلمة لها معنى لا علاقة له بالمعنى المذكور في السورة. الضالين من الضلال وهو ما يناقض الهداية، أما الضالين من ظل يظل أي بقي مستمرا على الحال، والعرب تستعمله فيما يجري من حوادث النهار، كأن يقول القائل ظل فلان صائما نهاره، أو ظل فلان يعمل في مصنعه، هذا يعني في النهار لأن بات في الليل وظل في النهار. على أي حال قد تستعمل ظل في الليل، ولكن هذا الاستعمال يأتي قليلا في لغة العرب. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل اللغوية والأدبية لكل كلمة أقولها، لكن في بعض الأحيان أضطر لبيان بعض المطالب لأجل أن أقرب الصورة بقدر الإمكان كي أجعلها واضحة بين أيديكم. فحينما يقرؤون الضالين بالضاء أخت الطاء يعني الباقين المستقرين على حال معين على طول النهار، وهذا لا علاقة له بالضالين. حينما أسمع أحدا يقول لي وأنا أعرف قواعد الإملاء يقول لي الضالين، فإنني سأكتبه بالضاء أخت الطاء، وهذا له معنى. وحين أسمعه يقول لي الضالين فإنني سأكتبه بالضاد أخت الصاد، وهذا له معنى آخر. عوام الشيعة قد يعذرون، فهذه التفاصيل ليست من اختصاصهم قطعا. الذين يعذرون الذين لم تتهيأ لهم فرص التعلم والتعليم يعذرون، وكمال صلاتهم بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، الدين كمل كله بولاية علي، فصلاتكم من الجهة اللفظية كمالها بذكر علي بنية الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة أو من الصلوات المندوبة. وإذا أردتم الاستزادة في هذا الموضوع عودوا إلى برامجي السابقة فإنني قد فصلت القول تفصيلا. فأئمة الجمعة والجماعة حين يقرؤون المغضوب بقراءة المغضوب، وحين يقرؤون الضالين بقراءة الضالين، قد خرموا سورة الفاتحة، وحينئذ صلاتهم لا تعد بصلاة. النبي هو الذي يقول لست أنا الذي أقول. هذا الحديث هل فيه شك من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب مقيدة بالكتاب كما هي في المصحف، كما هي في المصحف. المغضوب كما هي في المصحف، الضالين بالضاد أخت الصاد وليست بالضاء أخت الطاء، والبعض منهم يقرأها الطالين. هذه قراءة غريبة جدا، سمعتها من عديدين. في بعض الأحيان عبد المهدي الكربلائي يقرأها كذلك الطالين. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم، لكنني لأجل الفائدة قبل أن أعرض لكم الفيديوهات، الفارق بين الضاد والضاء. حرف الضاء كما في الظلام، حرف الضاء حينما نلفظه فإن اللسان يخرج طرفه رأسه أوله من بين الفكين. جربوا معي فقولوا ظلام، ظلام، ظلال جمع لظل، ظفر، مظفر، إلى بقية الأمثلة والكلمات. فإن اللسان ينسبق ما بين الفكين ويكون ملامسا للفكين من دون ضغط من الفكين على اللسان، فيخرج أول اللسان من بين الفكين، بينما في حرف الضاد يبقى اللسان موجودا وراء الفكين. لو كانت هناك كاميرا في داخل الفم لرأيتم أن اللسان يكون منحنيا باتجاه سقف الفم ويكون ملاصقا لسقف الفم من جهة قريبة من حدود الفك الأعلى، ضاد اللسان صار منحنيا باتجاه سقف الفم، هناك انحناءة باتجاه سقف الفم، ويكون اللسان قريبا مماسا من نهاية الفك الأعلى، لن يكون ملامسا، مماسا قريبا من الفك الأعلى. ففارق بين الحرفين، تلاحظون أن حرف الضاء ينسبق اللسان فيخرج من بين الفكين، تخرج بدايته، يخرج طرفه، والفكان ضاغطان على اللسان بهدوء، ضاغطان على اللسان بنعومة، ظالم، بينما ضال فإن اللسان يبقى محبوسا وراء الأسنان وراء الفكين بنحو ينحني مقدمه مرتفعا ملامسا سقف الفم في جهة قريبة من حدود الفك الأعلى. هذا هو الفارق بين الحرفين، وهو فارق كبير واضح. والنبي صلى الله عليه وآله حين قال أنا أفصح من نطق بالضاد يشير إلى هذا. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يزيد في ذلك الموقف، وأي موقف، رأس الحسين في طشت الذهب بين يدي يزيد، ويزيد بيده مخصرته يعني الخيزرانة يضرب بها رأس الحسين، كان يضرب وجه الحسين ورأس الحسين، يضرب الحسين على أسنانه، على شفاهه، على ثغره الشريف، والعائلة مقيدة بالحبال والأغلال، وضيوف يزيد يطلبون من يزيد أن يأخذوا بنت الحسين أمة خدامة عندهم. في ذلك الموقف وبنو أمية يلبسون أفخر ثيابهم، والإمام السجاد في أسوأ حال، والعائلة الحسينية في أسوأ حال في مظهرها وملبسها، وبتلك الإهانة تقف العقيلة زينب. الإمام لما صعد على المنبر بين للناس في ذلك الموقف الحساس من أن الأوصاف المميزة لمحمد وآل محمد هي هذه الأوصاف. أيها الناس، هذا خطاب السجاد، أنا أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والخطبة معروفة وقد سمعتموها كثيرا لكنكم لا تتوقفون عندها. أمير المؤمنين هكذا يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة. فبعد العلم والحلم والسماحة تأتي الفصاحة. هذه الأوصاف التي يتميز بها محمد وآل محمد. ولذا قال صلى الله عليه وآله: أنا أفصح من نطق بالضاد. الذين يمثلون دينه من المراجع ومن غيرهم من الناطقين الرسميين باسم المرجعية، من أصحاب العمائم، من رجال الدين، لا بد أن يتسموا بشيء من الفصاحة. قطعا لن تصل فصاحتنا مهما بلغت فصاحتنا وبلاغتنا ومهما على شأو آدابنا، لن نصل إلى فصاحة محمد وآل محمد، لكن علينا أن نتشبه بهم، علينا أن نكون في فناء قريب من أفنيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد أن يظهر هذا في الذين يقال عنهم أنهم نواب صاحب الزمان. أي نواب وهم لا يحسنون قراءة الفاتحة؟ ولكم فضحتونا، والله فضحتونا، أنتم عورة فضيعة. تلاحظون أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف الرهيب وهو يبين للناس العلائم التي من خلالها يميزون الإمام المعصوم: العلم، الحلم، السماحة، الفصاحة، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الأنبياء يتكلمون لا يؤلفون الكتب، وإذا ما أرادوا أن يؤلفوا أو أن يكتبوا فذلك يأتي في حاشية الموضوع، لأن الأئمة يتكلمون. حينما نصبوا حججا نصبوا رواة حديث، راوي يعني متكلم، فهل يتكلم المتكلم عن آل محمد من دون فصاحة؟ نحن لا نطالب أصحاب العمائم هؤلاء بالفصاحة والبلاغة، أنى لهم ذلك، هم لا يفقهون شيئا. نحن نطالبهم أن يقرأوا سورة الفاتحة قراءة صحيحة. من أم وداكم سورة الفاتحة ما تعرفون تقرونه، ولكم شو تعرفون؟ وهاي الشيعة الغبران تصلي وراكم صلاتها باطلة لأن صلاتكم باطلة. النبي يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إنها الفاتحة الموجودة في الكتاب. والفاتحة الموجودة في الكتاب المغضوب بالضاد اختصا، والضالين كذلك، لا كما تقرؤون أنتم في النجف وفي كربلاء وفي سائر الأماكن الأخرى. المغضوب والضالين بالضاء أخت الطاء. نسخم الله وجوهكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. سأعرض لكم فيديو مقطع أخذناه من صلاة الجمعة بتأريخ 12/10/2018، يعني في السنوات المتأخرة. إمام الصلاة عبد المهدي الكربلائي، إنها صلاة الجمعة. والفيديو مأخوذ من قناة الأنوار، مع ملاحظتي أن جميع القنوات التي تنقل صلاة الجمعة لا تنقل هذه الصلاة إلا من خلال ما تقدمه لهم قناة كربلاء الفضائية التي هي قناة السيستاني، التي هي قناة عبد المهدي الكربلائي. فهذه الصلاة أساسا هي قد خرجت من نفس العتبة الحسينية من قناة كربلاء، وبثت عبر القنوات الأخرى ومنها قناة الأنوار. 12/10/2018 عبر قناة الأنوار، سأعرض لكم المقطع الذي يشتمل على قراءة عبد المهدي الكربلائي لسورة الفاتحة. وأتمنى عليكم أن تنصتوا إلى كلمة المغضوب والضالين، فإنه يقرأهما بالضاء أخت الطاء وليست بالضاد أخت الصاد. وهذه القضية ليست وقفا على هذا المقطع، هو دائما يقرأ هكذا، والبقية أيضا دائما يقرؤون هكذا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القراءة واضحة، إنه يقرأ بالضاء أخت الطاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأصغر.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلاة باطلة هذه، ما هي بفاتحة الكتاب؟ النبي يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
فاتحة الكتاب تشتمل على المغضوب وليس المغضوب، تشتمل على الضالين وليس الضالين. نذهب إلى فيديو آخر، إنها صلاة جمعة 28/2/2020 عبر قناة كربلاء الفضائية أيضا، عبد المهدي الكربلائي. المقطع يتناول قراءة سورة الفاتحة. أنا بإمكاني أن أتابع كل التفاصيل التي يخطئون في قراءتها، حتى في سورة الفاتحة هناك أخطاء أخرى، لكنني أردت أن أخذ مثالا واضحا لا يستطيعون أن يرقعوا فيه. هؤلاء شياطين أبالسة يضحكون عليكم، فأخذت مثالا واضحا وبشكل مختصر، إنه حرف الضاد والضاء. القضية واضحة، بإمكانكم أن تسألوا أي مختص في اللغة العربية وفي قراءة القرآن سيشخصون لكم ذلك. أصلا في الدول العربية، لا أدري هل هذا يجري في العراق أو لا، في رياض الأطفال يعلمون الأطفال الفارق بين الضاد والضاء، في رياض الأطفال. ونحن مراجعنا وذول الطناطلة كل واحد لاف لطول قماش على رأسه لا يميزون بين الضاد والضاء. وشوفوا هاي الأمامنا اللي يصلون وراء، ذولا مثله هم ما يعرفون، غبران نفس العملية. والمرجع في النجف أيضا لا يعرف، وابن المرجع مرجع المستقبل الفقيه المحقق ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة. اعرضوا لنا المقطع الذي أشرت إليه وهو بتأريخ 28/2/2020.
قد قامت الصلاة يرحمكم الله، ساوى الصفوف جزاكم الله خيرا.
الله
أكبر، النية تكبيرة الإحرام يرحمكم الله.
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين تحولت إلى الطالين، هذه قراءة أخرى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصغير.
من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب اللفظ فيها غير هذا اللفظ، فهذا يعني أن الفاتحة التي قرأت في هذه الصلاة ما هي بفاتحة الكتاب، هذه هي الحقيقة. هذا الأمر شائع منتشر في الوسط الشيعي، عوام الشيعة يمكن أن نجد لهم عذرا، أما هؤلاء ما هو عذرهم؟ هذا هو الغباء الذي تحدثت عنه في الحلقات الماضية، من أن مشكلة حوزة النجف الغباء وانعدام البصيرة. هل تتوقعون أن السيستاني ولا مرة شاهد هذه الصلاة؟ على الأقل حينما يصدر فتاوى مهمة، بيانات مهمة، وتتلى في صلاة الجمعة
على الأقل فإنه سيتابعها، وحينئذ سيشاهد وسيستمع. فلا يعقل أنه يشاهد إمام الجمعة من قبله في كربلاء الذي جعله حاكما على كربلاء وجعله متنفذا حتى على حكومة المنطقة الخضراء، وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، خصوصا وأن السيستاني يهتم كثيرا للسنة وما يقولون. أما لاحظتم حينما قال ما قال كمال الحيدري كيف انتفض السيستاني وأصدر فتواه؟ هي ما هي بفتوى جديدة، هذه فتوى قديمة عند السيستاني، لكنه نشرها عبر منير الخباس رفضا لما طرحه كمال الحيدري في برنامج على القناة العراقية. الحكاية تعرفونها، فلماذا لا يصحح لعبد المهدي الكربلائي قراءة سورة الفاتحة؟ لأنه هو أيضا لا يرى عيبا في ذلك، وحينما لا يرى عيبا في ذلك هذا يدل على جهله. هو أيضا حينما يقرأ الفاتحة يقرأها بصيغة ليست كالصيغة الموجودة في الكتاب، فهو صلاته باطلة أيضا. إذا كان عامة الشيعة يعذرون، هو لا يعذر، هو نائب صاحب الزمان، وهل يعقل أن صاحب الزمان ينصب نائبا لا يحسن قراءة الفاتحة؟ ماذا تقولون أنتم؟ إذا كان يحسن قراءة الفاتحة فهل يعقل عبر هذه السنين عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي وحتى الذين يصلون في العتبة العلوية في النجف وتنقل صلاتهم أيضا عبر الفضائيات، لكن الأنظار تتوجه أكثر إلى صلاة كربلاء؟ ولذا فإن بيانات السيستاني لا تتلى في العتبة العلوية، وإنما تتلى في العتبة الحسينية، فتاواه بياناته قراراته تتلى في العتبة الحسينية، الأنظار تتوجه إلى العتبة الحسينية. قطعا هو قد شاهد هذه الصلاة، إن لم يكن هو قطعا ولده مرجع المستقبل محمد رضا قد شاهد هذه الصلاة، هو الآخر كأبي، كما أن عبد المهدي الكربلائي كمرجعه لا يحسن قراءة الفاتحة. كذبوني، قولوا إن الأمر ليس كذلك. لنذهب الآن إلى أحمد الصافي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على قراءة أحمد الصافي لسورة الفاتحة بتأريخ 21/9/2018 والذي بث عبر القناة العراقية. قطعا هو مأخوذ من قناة كربلاء، فالقنوات لا تبث شيئا مما يجري في كربلاء وفي العتبة الحسينية والعباسية إلا عبر قناة كربلاء، مثلما تكون مراسم عاشوراء، مراسم محرم، مراسم الأربعين، إلى بقية النشاطات التي تجري في العتبتين الحسينية والعباسية. حينما تنقل القنوات الفضائية فإنها تنقل عبر قناة كربلاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو والتفتوا إلى أن أحمد الصافي يقرأ المغضوب والضالين بالضاء أخت الطاء. أتمنى أن تشاهدوا وتدققوا.
الله أكبر.
الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قراءة خاطئة، صلاة باطلة، هذه ما هي بفاتحة الكتاب. النبي قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصغير كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من ذلك.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلى فيديو آخر أيضا، أحمد الصافي يقرأ سورة الفاتحة في صلاة جمعة بتاريخ 3/5/2019، والفيديو مأخوذ من قناة الجذور أيضا عبر قناة كربلاء. أنا أكرر الفيديوهات كي تعلموا أن القضية ليست محصورة بحادثة واحدة، هذا هو السبب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الله
أكبر. الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القراءة خاطئة، وهذه ما هي بفاتحة الكتاب. فهذه صلاة فاتحة الكتاب فيها مخرومة، صلاة باطلة. رجاء أعيد ما قرأه عبر الفيديو الصغير.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه أمثلة ونماذج من الفساد الديني. في الفتاوى يشترطون في إمام الجماعة وفي إمام الجمعة أن تكون قراءته صحيحة. هذه ما هي بقراءة صحيحة؟ كما قلت لكم قبل قليل، عامة الشيعة قد يعذرون لأسباب ترتبط بشؤونهم، وكل شخص له ما له وعليه ما عليه، لكن المتخصصين في أمر الدين لا يعذرون بأي وجه من الوجوه. الله لا يعطيهم العذر، الإمام الحجة لا يعطيهم العذر، والناس أيضا إذا ما علمت لا تعطيهم العذر. هذه القضية موجودة في كل المساجد وكل الحسينيات، وهذه الظاهرة معروفة في أجواء المعممين من المراجع إلى أصاغر المعممين. لا يضحكون عليكم كما قلت لكم ويقولون لكم هذه مسائل صغيرة. إذا كنتم لا تحسنون المسائل الصغيرة في أمر دينكم، فهل تحسنون المسائل الكبيرة؟ قطعا سوف لا تحسنونها، وهو الواقع. فعقائدكم ضالة بعيدة عن المنهج اليماني، عن المنهج العلوي، إنها أقرب ما تكون إلى المنهج السفياني، وقد بينت هذا بالأدلة والوثائق والحقائق، وسيأتي لا زال الكلام متواصلا ومتصلا. فإذا كنتم عاجزين عن المسائل الصغيرة في أمور دينكم فأنتم أعجز عن المسائل الكبيرة. إذا كنتم فاشلين في قراءة سورة الفاتحة فهل أنتم قادرون على فهم أسرار الكتاب وحقائق المعرفة في جو الكتاب والعترة؟ أنتم جهال إلى الحد الذي لا تحسنون قراءة الفاتحة وفي الوقت نفسه تتصورون أنفسكم أنكم تفقهون كل شيء، وإلا لو كنتم تعلمون أن قراءتكم خاطئة لن تخرجوا أمام الملأ، لكن المشكلة أنكم تصلون وراء مراجع تعلمتم منهم هذه القراءة، هم قراءتهم خاطئة أيضا. وأقول بكل وضوح إنني قد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف، والآن تحدثت أيضا وأنتم تشاهدون هذه الحلقة يا أصحاب العمائم، لكنكم لن تصححوا عنادا لأنني قلت هذا، وستكون صلاتكم باطلة، وستكون صلاة الشيعة الذين يصلون وراءكم صلاة باطلة. هذا هو واقعكم الديني الفاسد. هذا مثال. إمامنا الصادق حين يقول أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء، أعربوا كلامنا، فماذا سيقول إمامنا الصادق عن الصلاة إذا كان الإمام يريد منا حين ننقل حديثهم لابد أن نعربه؟ والمراد من الإعراب هنا ليس إعرابا نحويا، الإعراب النحوي مطلوب، أعرب بينا، يريد منا أن ننطق بشكل صحيح وأن ننقل كلامهم بصورة فصيحة وأن تخرج الحروف من مخارجها وأن ننقل كلامهم بمستوى يكاد أن يشرح نفسه بنفسه من خلال إلقاء كلامهم، وفعلا هذا يجري على كثير من كلامهم. لو أن راوي الحديث نقل حديثهم بفصاحة وبإلقاء فني وبطريقة في التقطيع وفي التواصل تتناسب مع المعنى الصحيح الذي يفهمه نفس الراوي، فإن المتلقي سيفهم المعنى أو على الأقل سيفهم جانبا من المعنى بسبب هذا النقل الصحيح للرواية وللحديث. الإمام يأمرنا أن نكون فصحاء مع نقل الرواية والحديث، فماذا سيقول لنا ونحن في مقام الصلاة الواجبة، بل في مقام أننا أئمة لصلاة الجماعة، بل في مقام أن هذه الصلاة تمثل المرجعية الشيعية العليا وتنقل عبر الفضائيات لكل الناس، فماذا سيقول إمامنا الصادق حينئذ؟ فهذه صلاة بخلاف ما يريد رسول الله وبخلاف ما يريد إمامنا الصادق وبخلاف ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو تحف العقول لابن شعبة الحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم والكتاب معروف لديكم عند الكثيرين منكم على الأقل، صفحة 189، إنها رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الحديث 29، وهو يتحدث عن إمام الجماعة، فماذا يقول؟ وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه. فإمام الجماعة سفير فيما بين المصلين وبين الله، إمامنا السجاد هكذا يقول، فيما بين المصلين وبين الله، يعني فيما بين المصلين وبين وجه الله وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فهو سفير فيما بين المصلين وبين الله. فأي سفراء هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة؟ ماذا تقولون يا أيها الشيعة المسخرة؟ ماذا تقولون؟ السجاد هو الذي يقول وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك، صار وفدا مرسلا من قبلك إلى الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، لأنه هو الذي يقرأ. فحينما قرأ الفاتحة أنت صامت لا تتكلم، هو يقرأ عنك، إنه يقرأ عنك بشكل خاطئ. مسخرة يا شيعة، مسخرة، مسخرة يا شيعة، إنه يقرأ عنك بشكل خاطئ. تصلون صلاة الجماعة وراء أصحاب العمائم وهم لا يقرؤون الفاتحة بشكل صحيح، فهل تريدون لهؤلاء أن يقرأوا عنكم، أن يتكلموا عنكم؟ السجاد هو الذي يقول، أعيد قراءة كلام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدعو له، دعا لك اهدنا الصراط المستقيم، ولكن أي دعاء هذا؟ إنه قرأ الآية بمعنى مشوه، المغضوب لا وجود له في العربية، بالضاء أخت الطاء، والضالين بالضاء أخت الطاء، يعني الباقين من ظل يظل في المكان. فأين هذا الدعاء الصحيح؟ وأين هذه القراءة الصحيحة؟ صلاتهم هؤلاء باطلة، هي أساسا صلاتهم باطلة، لأنهم لا يذكرون عليا بنية الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير، صلاتهم باطلة أساسا من هذه الجهة، بل هم في حالة أسوأ، هم إضافة إلى أنهم لا يذكرون عليا بعنوان الوجوب القطعي، يعتقدون بحسب مرجعهم، بحسب مراجعهم في النجف، من أن ذكر علي يبطل الصلاة، مع أنهم لا يملكون آية ولا رواية تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة، ولا يملكون آية ولا رواية تنهى عن ذكر علي في الصلاة. وعندنا في القرآن، وقد قرأت ذلك عليكم في سورة المعارج، في سورة المعارج الآية واضحة جدا، الثالثة والثلاثون بعد البسملة والتي بعدها: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قائمون، هذه الصيغة صيغة فاعل قائم، يعني هو متلبس بهذه الصفة بهذه الوضعية الآن وفي حالة استمرار إلى المستقبل. فهل المراد من الشهادات الشهادات في المحاكم؟ يعيش الإنسان ويموت ولا يذهب إلى المحكمة، إنها الشهادات الثلاثة، شهادات جمع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. والآيتان معا لا علاقة للشهادات هذه بالشهادات في المحاكم أو في الأمور الاجتماعية أو فيما يرتبط بحقوق الناس. قائمون، هذه الصيغة صيغة فاعل، يعني هناك حالة ثابتة في الحاضر وهي مستمرة، وتلك الحالة الثابتة في الحاضر وهي مستمرة إنها الصلوات المفروضة اليومية. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، إلى آخر الآيات. القرآن تحدث عن هذا: أنتم يا أيها الأغبياء في النجف لا تملكون آية تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة، ولا تملكون رواية كذلك، ما عندكم، لا توجد آية ولا توجد رواية تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة، ولا تملكون آية تنهى عن ذكر علي في الصلاة، من أن آية في القرآن تقول لا تذكروا عليا في الصلاة، ولا تملكون رواية أيضا. حتى إذا أردتم أن تستدلوا بما جاء عن النبي أن صلوا بصلاتي، لا تملكون دليلا على أن النبي لا يذكر عليا، تعتمدون على روايات المخالفين، فنحن لا نعمل بروايات المخالفين، تعتمدون على رواياتنا فرواياتنا لا يوجد فيها رواية واحدة عن النبي ذكرت تفاصيل الصلاة بكل أجزائها، وإنما هناك أحاديث تشكل مجموعا تركيبيا من خلال مجموع تلك الروايات نركب الصلاة في أبعادها الواجبة، في أبعادها المستحبة، في مقدماتها، إلى بقية الأمور. الآية واضحة، وعندنا روايات تتحدث بشكل عام عن وجوب ذكر علي في الصلاة، وبشكل خاص عندنا صيغ تشهد وردت عن الأئمة في الفقه الرضوي وفي غير الفقه الرضوي، وكل ذلك قد عرضته وبينته في برامج سابقة. فصلاتهم أساسا باطلة، باطلة لأنهم لا يذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، وصلاتهم ستكون باطلة بشكل أقبح لأنهم يعتقدون أن ذكر عليا يبطل الصلاة. هذا الاعتقاد لا يبطل صلاتهم فقط، هذا الاعتقاد يبطل كل أعمالهم. هذا الاعتقاد منافر لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، هو حقيقة صلاتنا. وصلاتهم باطلة بسبب الثياب التي يلبسونها. هذه الثياب التي يلبسونها أخذت غصبا، أخذت غصبا لأنها اشتريت بأموال ضحكوا على الشيعة وسرقوا من الشيعة الأموال باسم صاحب الزمان. وحتى لو أن الإمام لم يبح الخمس لشيعته زمن الغيبة الكبرى، مع أنه قد أباح الخمس قطعا من دون شك، وأما الخمس هو الإمام في رسالته إلى الشيعة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا نص الكلام الذي جاء بخط الإمام الحجة في رسالة إسحاق ابن يعقوب. لنفترض أن المراجع يرفضون هذا الكلام، ما هو دليلهم على أنهم يستلمون الأموال من الشيعة ويتصرفون فيها؟ وحق هذا الكتاب الكريم لا يملكون رواية واحدة. أما الآيات قطعا لا توجد آية في القرآن تقول من أن المراجع يأخذون الأموال من الشيعة ويتصرفون بها بالطريقة التي يتصرفون، لكن في الروايات لا توجد رواية واحدة. ولطالما طالبت أن يعرضوا لنا رواية واحدة، اعرضوا لنا رواية واحدة وأنا سأغلق هذه القناة وسأسد فمي. لا يملكون رواية واحدة، إنه ضحك على ذقون الشيعة. وهذا أوضح مصاديق الفساد الديني. ماذا يوصف هذا الفعل؟ والأقبح من هذا، يقولون للشيعي من أن الخمس الذي في مالك هو مال صاحب الزمان، حينما يستلمونه يحكمون عليه بأنهم يتصرفون فيه على أنه مال مجهول المالك، فكيف كان مملوكا للإمام عند الشيعي وحينما صار عندكم بيد أبنائكم وأحفادكم وحفيداتكم صار مالا مجهول المالك؟ والله هذا هو الموجود في كتب كبار مراجع الشيعة، ومراجع الشيعة كلهم الأحياء والأموات الذين سبقوهم يتعاملون مع الخمس بهذه الطريقة. وقد تحدثت عن هذا الموضوع. هذا فساد ديني، أو ما هو بفساد ديني؟ إن كان المرجع حقا صدقا حجة قائمنا المهدي، فلماذا حين يصلي لا يحسن أن يقرأ آيات الحمد؟ إن كان المرجع حقا صدقا حجة قائمنا المهدي، نائب قائمنا المهدي، فلماذا حين يصلي لا يحسن أن يقرأ آيات الحمد؟ إنها فاتحة الكتاب. وإذا كان الخمس أموال إمام في مال الشيعي المالك، وإذا كان الخمس أموال إمام في مال الشيعي المالك، فلماذا يصبح في جيب المرجع وابن المرجع مجهول المالك؟ لماذا؟ في الأمر إن، والله في الأمر إن، بل ألف إن، مرجعنا واوي واوي واوي، يعني ابن آوى باللهجة الشعبية العراقية وفي بعض البلدان العربية الأخرى. ابن آوى يقال له واوي، مرجعنا واوي، واوي ليس براوي، تلك هي الإنة. هذا هو الفساد الديني الواضح والواضح جدا. العباسيون كانوا يقومون بهذا الدور باسم رسول الله، من أنهم أبناء عم رسول الله، تحت هذا الشعار سرقوا كل شيء. لو كان عندي من الوقت لحدثتكم عن الأموال التي سرقها العباسيون وبعد ذلك استولى عليها هولاكو، أخذها هولاكو. الحكاية طويلة، لا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي، الموضوع متشعب ومتشعب جدا. أحاول أن ولملم أطراف الحديث من هذه الجهة فتنبثق جهة أخرى، أحاول أن أسد ذلك الانبثاق فيظهر لي وجه آخر، وأنا وهذا الوقت في حلبة صراع. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. جينيفر غراوت مغنية أمريكية تولعت بالموسيقى والغناء. لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ حياتها. سافرت إلى المغرب وأعجبت كثيرا بالثقافة العربية والأمازيغية في باب اختصاصها، في باب الموسيقى والفنون والألحان. ومرت الأيام وأسلمت، تزوجت مغربيا وصارت مسلمة، ولحبها للثقافة العربية تعلمت العربية وتعلمت النطق الصحيح. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تقرأ فيه جينيفر غراوت سورة الفاتحة، والذي بث عبر قناة الجزيرة، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين هذه المغنية الأمريكية وبين الطناطلة اللي عندنا موجودين بالنجف وكربلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الله
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
طابت الأنفاس يا جينيفر، نطقت الحروف بشكل دقيق وصحيح كامل. إيش أقول لكم يا طناطلة؟ بعد شنو أقول لكم يعني؟ عندي كلام لكنني لا أريد أن أقوله. ملاحظة واحدة فقط، هذه المغنية الأمريكية التي أسلمت تزوجت مغربيا وهي تابعت بنفسها أن تعلمت، لو أفترض أنها أسلمت على يد معمم شيعي ايش راح يسوي بها؟ هذا شلون راح يلعب بها؟ أول شيء يبوك كل فلوسها. هذه الخطوة الأولى في البرنامج، يلتاف عليها 100 لوفة إلى أن يأخذ كل فلوسها أبوك. هاي أول شيء. بلا استثناء كل المعممين، إذا كان هناك استثناء فذلك شاذ، والشاذ لا يعتد به، لا يبنى عليه. الأحكام تطلق على الأعم الأغلب، لا تطلق على الاستثناءات. قطعا هناك استثناءات في كل شيء في هذه الحياة، وخصوصا حينما يكون الحديث عن بني البشر، فحينما يقال كل بني فلان قطعا هناك استثناءات. هذه مسألة معروفة في القضايا التي تسمى بالقضايا الاجتماعية، فحينما يحكم على مجموعة من البشر ويقال هؤلاء كلهم بخلاء، لا يعني أنه لا توجد هناك استثناءات، فأن يكون هناك كرماء وهكذا. لكن بشكل عام إنني أتحدث من خلال التجربة، تحدث عن تجربتي لا شأن لي بتجارب الآخرين. من خلال متابعتي ومعرفتي بالواقع الشيعي، لو أن معمما شيعيا هو الذي كان سببا لإسلامها، صدقوني أول شيء يبوق فلوسها، أي فرهدها تفرهد،
هذا أول شيء. الشيء الثاني يظل يحوم عليها إلى أن يقنعها بالمتعة ويقشمرها، يقولها في زمان رسول الله كان المسلم يتزوج المسلمة بتعليمها سورة الفاتحة، والأخ يعلمها سورة الفاتحة، يعلمها مثل ما يقرأ عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، مثل ما يقرأ مرجعهم وابن مرجعهم بالنجف، مثل ما يقرأ مامنة النجف، قراءة خاطئة. ولكانت ما خرجت علينا بهذه القراءة الصحيحة. طبعا هناك سلسلة في برنامج المعمم الشيعي معها، لو أنها كانت قد أسلمت على يد معمم شيعي من وكلاء السيستاني من معتمدي المرجعية الأجلاء، سهرة بيتك لاوتشية ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة، مذولة هم أئمة الجمعة والجماعة، هؤلاء هم الناطقون باسم المرجعية الشيعية، مسخرة نحن، مضحكة نحن. أنتم ماذا تقولون يا أيها الشيعة العباقرة؟ ماذا تقولون؟ ولك هذا الواقع الطائع حظه موجود في كل المدن العراقية، في كل الحسينيات، في كل المساجد. هذا الواقع الطائع حظه أسسته لنا مرجعية النجف. صدقوني إذا أردت أن أتتبعهم جميعا فحالهم أسوأ من حال عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، لأن هذا أحسن شيء موجود بعب السيستاني طلع لكم عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، هذا أحسن شيء موجود بعب المرجعية، بعب السيستاني وعب سعيد الحكيم، لأن أحمد الصافي أساسا هو قد خرج من مرجعية سعيد الحكيم، صار الآن سيستانيا، الظروف أجبرته لا يدري ماذا سيحدث في المستقبل فصار سيستانيا على وجل. لا أريد أن أخوض في أمورهم الشخصية، لكن الواقع هو هذا، والقضية لا تقف عند الصلاة. إذا ذهبنا إلى المنابر وماذا يقولون عنها، خرط بخرط. إذا ذهبنا إلى الفضائيات وماذا يقدمون عبر شاشاتها، خرط بخرط. ولكم هم ما يحسنون قراءة الفاتحة، ما هذا أمامكم وعلى عينك يا تاجر. أنا عندي مطالب كثيرة لكن الوقت جرى. خلاصة القول كي نبدأ من هذه النهاية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، خلاصة القول: المنهج السيستاني، المنهج النجفي الطوسي، هو أبعد ما يكون عن المنهج اليماني وأقرب ما يكون إلى المنهج السفياني. فهل هو سفياني؟ أبدا، إنه عباسي، إنه أسوأ من المنهج السفياني، مثلما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية هنا في هذا المصدر في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لا أدري هل يضحك الإنسان من هذا الواقع المسخرة، هل يتألم عليه؟ أنتم ماذا تقولون؟ أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.